قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحبوا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحبوا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات، جعلكم الله من أهل العلم وزادكم في الخير وبلغنا وإياكم الهدى والتقوى. فضل
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول المؤلف رحمه الله: والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يجعلنا من أهل تقواه، وأن يبلغنا مرضاته، وأن يزيدنا من طاعته، وأن يحجبنا ويعصمنا ويحفظنا من معصيته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. أيها الإخوة، طلبة العلم في هذا المجلس هو تتمة للمجلس السابق الذي استهللنا فيه بحد القذف والكلام عليه، وذكرنا جملة من المسائل، سواء كان ذلك في حد القذف وما يدخل فيه، وأنه مختص بالقذف بالزنا، فلو قذف شخصا بغير الزنا ففيه عقوبة وتعزير، لكن ليس فيه حد وتحديد. وذكرنا أن ذلك إما أن يكون باللفظ الصريح، كأن يقول للرجل يا زاني ويقول المرأة يا زانية وما شابه ذلك من الألفاظ، أو أن تكون كناية، كان يقول مثلا فلانة خبيثة أو قحبة أو نحو ذلك. وهذا عند أهل العلم كما قلنا أنها الأصل أنه قذف، إلا أن يفسره بغيره، كان يقول قصدت الخبث في مكره في قوله ونحو ذلك فيقبل منه ذلك، لكنه لا يعني أنه لا عقوبة عليه، بل يكون عليه تعزير. فإذا إذا أتى بلفظ كناية فإنه يكون من عرضة للحد إن قصده، وإن فسره بغيره وهو مما يحتمله التفسير فإنه يقبل ذلك منه ويعزر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمحصن. المحصن هنا للفقهاء فيه يعني مسلكان: محصن باب الزنا يختلف عن محصن باب القذف. فسبق أن قلنا في محصن باب الزنا أنه هو الحر البالغ الذي قد وطئ زوجة مثله في نكاح صحيح، في نكاح صحيح. أما المحصن في باب القذف فهو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. فكون الشخص حرا هو مما يعتبر لحد القذف، فلو قذف غير الحر كالعبد والأمة ونحوها فإنه يوجب تعزيرا، لكن لا يوصل به إلى عقوبة حد القذف. نعم. والثاني البالغ، يعني يكون بالغا، فلو قذف غير بالغ فهنا لا تلحقه معرة، يعني الناس يعرفون غير البالغ في الغالب أنه لا يكون منه فعل الفاحشة ونحو ذلك، فبناء على هذا لا يكون قذفا، لكن لا يكون قذفا موجبا لحد القذف، لكنه موجب للتعزير. وكذلك أن يكون مسلما، فغير المسلم لا يكون، لو قذف شخص كتابيا يهوديا أو نصرانيا فلا حد للقذف في هذا، لأنه في الغالب ليس بمحصن ولا يتورع كثير منهم عن مثل ذلك. لكن مع هذا لا يعني هذا أنه لا عقوبة عليه، بل حتى لو قذف اليهودي أو النصراني أو نحوه فإنه يعذر إذا طالب اليهودي أو النصراني والمقذوف من قذفه بإيقاع العقوبة عليه. والعاقل فغير العاقل كالمجنون، هذا لو قذفه شخص فإنهم لا يلحقون بهذا القذف معرة وعيبة على هذا الشخص، بل على قاذفه العيبة وتلحقه المعرة في تعرضه لمثل هذا المجنون الذي يعرف أنه لا يعني تقوم أفعاله ولا تستقيم أقواله ولا يقدر على ضبطه في أحواله. فقال المؤلف العاقل العفيف، يعني يكون الشخص عفيفا. أما من لم يكن عفيفا هو عرف بمواقعة الخنا وحضور أماكنه، وربما أظهر ذلك في بعض قوله وغيره، هذا ليس بعفيف. فبناء على ذلك لو قذفه شخص فلا حد، لكن إن أثبت القاذف أنه زان فيقام عليه حد الزنا، وإن لم يثبت ففي مثل هذه الحال نقول عليه التعزير، لأنه ليس بعفيف بحيث أنها يؤثر في هذا القذف ويزري به وينقصه ويهتك من عرضه ونحو ذلك، بل هو في أصله ليس بعفيف، هو عنده ما عنده من إتيان مثل هذه الفواحش أو مقدماتها، أو يعرف ذلك في بعض قوله أو لحن قوله، أو مقارنته ومصاحبته لأهل العهر والفجور ونحوه، فيرتفع عنه لفظ العفة. فبناء على ذلك من قذفه لا يكون عليه إلا تعزير إذا لم يثبت منه فعل الزنا. نعم.
قال رحمه الله ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها.
نعم، التي لاعنها زوجها، التي لاعنها زوجها لما قذفها، الزوج قذف الزوجة، فلما قذفها إما أن يثبت بالبينة، وإما أن يحد، وإما أن يتلاعن. فإذا تلاعن ارتفع الحد عنهما، ارتفع عنها حد الزنا وارتفع عنه حد القذف، وثبتت الفرقة بينهما وصار وصفها ملاعنة أو ملاعنة. نعم، باعتبار أنها جرى منها اللعان، لاعنت زوجها، وباعتبار أنه وقع عليها اللعان فهي ملاعنة أيضا. فبناء على ذلك هي لا يجوز أن تقذف ويقال هذه زانية، لأنها لو ثبت زناها لا جلدت وحدت حد الزنا، فلما لم تجلد فدل ذلك على أنه لم يثبت الزنا، لم يثبت الزنا. فبناء على ذلك لو أن شخصا قذفها أو قذف ولدها فعند ذلك نقول عليه حد الزنا، إلا أن يقول لولدها أنه ليس ابن فلان الذي انتفى عنه فنفي، فإن هذا صحيح أنه ليس ابن فلان باعتبار أنه نفي عنه، فهو لم يذكر إلا واقع الحال وحقيقته. لكن من حيث الأصل أن هذه الملاعنة وإن كانت الشبهة حائمة فإن الزوج لا يتجرأ إلا أن تكون ممن يمكن وقوع الشر منها، فمع ذلك لا يجوز قذفها ما دام أن الزنا لم يثبت عليها بالبينة والدليل. نعم.
قال رحمه الله ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم، فإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره.
نعم، إذا قذف جماعة بكلمة واحدة أهل هذا البيت زنات، نعم لا يدخل هذا البيت إلا زاني، أهل فلان كذا وهم خمسة أو ستة محدودين، نعم. فبناء على ذلك لو قذف جماعة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا يحصل كثيرا، فإن عليه الحد إذا طالبوا جميعا أو طالب واحد منهم. فإذا طالبوا جميعا هذا ظاهر، وكذلك إذا طالب واحد منهم ولو عفى الآخرون، فنقول أن هذا لحقته المعارضة وتعلق به الإذراء بعرضه وتعرضه لكلام الناس وأذيتهم، فبناء على ذلك إذا طالب بحقه جلد القاذف حد القذف كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. لماذا قلنا أهل بيت جماعة قليلة؟ لأنه يقولون لو قذف أمة من الناس كأهلها البلد، أهل هذه البلد زنات لا أحد يتصور، ولذلك لا يزرى بهم ولا تحصل بهم نقصة، لكن يعذر. أما الحد فلا يحد. لماذا؟ لأنه لا يلحق بهم الإزراء والتصديق أنه يصدق عليه أن أهل هذه البلدة كلهم زنات أو واقعون في الفاحشة أو نحو ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إذن من قذف جماعة إذا طالبوا قيم عليه الحد، أو طالب واحد منهم كذلك. فإن عفى بعضهم، عفى بعض وطالب البعض، نقول وجب لمن طالب أن يستوفى منه حد القذف، أن يستوفى منه حد القذف، فلأجل أنه قاذف له، ولأجل أن هذا المقذوف تعلق به تبعة القذف والإزراء بعرضه والتعرض لقالة الناس ووصفه بالسوء والشر، فلا يرتفع عنه ذلك إلا بأن يحد المقذوف. ليس هذا بالزاني، وإنما هذا المتكلم قد حد وقذف وكذا وكذا إلى آخر ما يمكن أن يقول هنا. طيب لو أقيم الحد ثم بمطالبة واحد ثم طالب آخر مقيمة مرة ثانية، لا، لأن هو كلمة واحدة عليها حد، فيقال هو حد، فيحصل عليه تبعة القذف بحد واحد، ولا تقبل له الشهادة، ويكون من الفاسقين كما جاء في الآية إلا بالتوبة النصوح. فبناء على ذلك نقول هذا الذي تطالب به قد أنفذ على صاحبك وأقيم عليه، فلا يعاد عليه مرة ثانية. نعم.
قال رحمه الله فإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره،
مثل ما قلنا. نعم.
قال رحمه الله باب حد المسكر.
إذن انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ثالث الحدود، وهو حد المسكر أو حد شرب الخمر. فالمسكر من أسكر يسكر إسكارا، وسكر سكرا، ويقال وسكورا. والإسكار من حيث المعنى هو يأتي بمعنى التهدئة، سكرت الريح إذا سكنت، ويأتي بمعنى التغطية، لذلك يقال سكر الإناء إذا امتلأ، غطي بالماء أو غطي بالشراب أو غطي بالأكل، ويقال أيضا سكر الباب إذا أغلقه، هذه أيضا كذلك. فوجه المقاربة بين تسمية الخمر ومعنى سكرة ظاهرة، في أن الخمر يغطي العقل ويحيط به، فلأجل ذلك قيل المسكر. ومثل ذلك أيضا الخمر، الخمر من إيش؟ خامر الشيء إذا غطاه، ومنه سمي خمار المرأة خمارا لأنه يغطيها. والمسكر بلا شك الإسكار حرام بالكتاب والسنة والإجماع، ومشهور تحريم الشرع للمسكر وما كان فيه من التدرج، والآيات الثلاث في ذلك أو الأربع على قول من أن تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذه داخلة في الآيات التي جاءت في التدرج في تحريم الخمر، على خلاف بين المفسرين في ذلك. فإذا الخمر حرمت وجاء في تحريمها دلائل الكتاب والسنة والإجماع. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه من الآيات التي جاء فيها التدرج، إلى أن قال الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهنا لما نزل تحريم الخمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في المدينة ألا إن الخمر قد حرمت. فكان الصحابة رضوان الله عليهم ومع محبتهم لها، والخمر مما يدمن عليها، فمن تعاطى شربها يوشك ألا يستطيع تركها بسهولة، واضح. ومع ذلك لما نزل تحريم الخمر كانت تشق القرب والدنان التي فيها الخمر ونحو ذلك حتى سالت طرقات المدينة. يقول فكان المنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على الناس يقول ألا أيها الناس ألا إن الخمر قد حرمت، فكان الرجل ربما رفعها إلى فيه فمجها وقالوا انتهينا انتهينا، كما جاء ذلك في الحديث. وهذا يدل على استجابة واستقامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسرعة في الامتثال والانقياد والاستسلام لأمر الله جل وعلا. وهذا يدل على كمال التعظيم والحب والخضوع والائتمار لأمر الله جل وعلا والخوف من عقابه وأليم عذابه. فهذا من الأشياء التي يشار إليها، والإجماع منعقد على تحريم الخمر وحرمتها. وبين يدي الحديث عن حد المسكر على وجه الخصوص أيضا كالكلام في حد الزنا، والله حتى الكلام في حد القذف، يعني تماهى الناس في هذه المحرمات، الوقوع في الزنا، الوقوع في أعراض الناس بالقذف ونحوها، الوقوع في المسكرات خاصة مع سهولة تعاطيها وانتشارها وعدم يعني دفع الناس عنها ومنعهم من تعاطيها، يعني شاع ذلك وكثر حتى ربما انتقل إلى النساء وفي البيوتات ونحوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ينبغي أن يعلم أنه أن هذه كلها من كبائر الذنوب وأنها من العظائم وأن الأمر فيها شديد. ولذلك ينبغي لطالب العلم وينبغي لمن انتمى إلى هذا البناء وهذه الأكاديمية أيضا أن يحفظ من الأحاديث التي فيها من الترغيب والترهيب، الترغيب في البعد عن هذه المعاصي، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، نعم، إلى غير ذلك. مثلا من أحد لا يدخل الجنة قاطع رحم ولا مدمن خمر، الأحاديث الواردة في ذلك حتى تكون عظة للناس وحتى تكون زادا له في تنبيه الناس على مثل هذه المنكرات، كذلك الزنا وحد القذف والتطاول عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا نماما صلوات ربي وسلامه عليه. فمن الأهمية بمكان أن الطالب يستجمع في هذا، يعني في كل باب 6 أحاديث 7 أحاديث وبعض ما جاء من النصوص أيضا من القرآن وما يتبع ذلك من دلائل أقوال أهل العلم في التنفير والتنبيه على مثل هذه المحرمات. نعم.
قال رحمه الله: ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد 40 جلدة.
نعم. ومن شرب مسكرا، من شرب مسكر، المسكر ما يحصل به الإسكار، وما يحصل به الإسكار ما هو؟ يحصل به الإسكار من أنواع كثيرة، من العنب، من الشعير، من التمر، من أشياء، من أشياء كثيرة، من أشياء كثيرة. فمن شرب مسكرا قل أو كثر تعلق به حكم شرب المسكر ووجب عليه، وجب عليه الحد في ذلك، واضح. لكن عندنا هنا إشكال يسير وهو من الأهمية بمكان فهمه، وذلك أن الفقهاء يقولون من شرب مسكرا أيا كان إذا سكر فعليه الحد ولا إشكال. طيب إذا شرب مسكرا ولم يسكر بأن شرب قليلا وهذا لا يسكر إلا أن يشرب كثيرا، فما الحكم في مثل هذه الحال؟ هذا عند أهل العلم لهم فيه مسالك اعتبارا بما الخمر من حيث الأصل. فالحنفية يقول أن الخمر هي العنب فقط والإسكار مما سواها، فالأصل هو حرمة شرب الخمر إذا كانت من العنب مطلقا، وأما إذا كانت من غير العنب إذا كانت تصل إلى حد الإسكار. هذا قول الحنفية. أما جمهور أهل العلم فإنهم يقولون أن الخمر من كل ما يخامر العقل ويغطيه، إن عنبا وإن شعيرا وإن تمرا وإن غير ذلك، لا تختلف هذه عن هذه، وما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. وكما قال الصحابة نزل تحريم الخمر والخمر يومئذ من العنب والتمر والشعير وغيرها، واضح؟ فبناء على ذلك كان القول المعروف والقول المعتبر والذي عليه المعتمد وهو الأصل الذي لم يزل أهل العلم يعتبرونه وربما يعني تلحق الملامة من قال بهذا القول من الحنفية في أن الخمر إنما يكون من العنب، على أنهم متفقون مثل ما قلنا أن من شرب شيئا فسكر فإنه يحد من أي شيء كان، سواء كان من العنب أو كان من غيرها أو كان من الأخلاط الجديدة أو كان من المصنوعات الحديثة أو كان من المخدرات أو غيرها، ما دام أن فيه تغطية عقل ففيه إسكار، وما دام أن فيه أو فيه الحد ولا يتعلق بذلك إشكال. فإذا عندنا أن الخمر شربت قليلا أو كثيرا حصل بها إسكار أو لم يحصل بها إسكار، كانت من عنب أو من شعير أو من تمر أو من غيرها، فإنها يتعلق بها حد القذف، يتعلق بها حد القذف. واضح الآن أن ما أسكر كثيره فقليله حرام مطلقا. هنا ينبغي أن يعلم أن الخمر يتأتى من كل شيء، هو تعفن إذا وصل إلى حد معين في بعض الفواكه ونحوها، إذا حصل وصل إلى حد معين أثر على العقل، واضح؟ فيتنبه لذلك. ولذلك المؤلف رحمه الله قال من شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما، لأن أحيانا قد يخفى أنه وصل إلى حد الإسكار، واضح؟ طبعا هنا كثير من هذه المسكرات معلوم وضعها يعني أنها تصنع لذلك وتهيأ له ويسكر أو تسكر من تعاطاها وشربها، لكن أحيانا قد يحصل ذلك أو يتأتى في البيوتات وإن كان قليلا، لكن في بعض البلدان خاصة التي يقل عندهم آلات التبريد ونحوها، فإذا حفظوا شيئا من التمر أو في ماء أو نحوه وعصروه أو عصير البرتقال أو التفاح أو نحوه فإنه ربما يتحمل. كيف يكون؟ يقولون الفقهاء أن له ضابطان، إذا قذف بالزبد فإنه في الغالب وصل إلى الغليان الذي يؤثر على العقل فلا يجوز تعاطيه. الحالة الثانية أن يمكث أكثر من 3 أيام، فإذا مكث 3 أيام فالغالب أنه يتخمر، فلأجل ذلك جعلت 3 أيام قيدا في ذلك أو ضابطا فيه، فيمتنع من تعاطيها إذا بقيت على هذا النحو، فإنها في الغالب أنها تتخمر. طيب ليش لم يقال الغليان أو 3 أيام؟ طبعا 3 أيام لأنه كثيرة، لكن مهما كان نوع هذه الفاكهة لا يتأتى منه غليان، فإنها في 3 أيام تصل إلى هذا الحد، لكن المناط هو الغليان، فمتى ما غلت وقذفت بالزبد حرمت حتى ولو كان من أول يوم وضعت في هذا الإناء وتركت. نعم. فإذا يقول المؤلف رحمه الله: من شرب مسكرا قل أو كثر. هنا قل أو كثر واضحة الآن، يعني لنفرض واحد، طبعا نسأل الله السلامة والعافية، يعرف ذلك أهله الذين يتعاطوا أنه لا يسكر من أول مرة يتناول منها جرعة ونحوها، لكن لو شرب من هذا الخمر جرعة، لو شرب منه 10 لسكر، فنقول فإنه وقع في الإسكار وتعلق به حد الإسكار ووجب في ذلك عليه الحد. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد، جلد الحد 40. واضح؟ هذا ناحية. عندنا أحيانا ما يتعاطى، ما يكون في بعض المنتجات شراب الشعير ونحوه، أحيانا يقال فيه نسبة كحول 3%، 4%، 5%، 1%، هل تحرم ولا ما تحرم؟ أنا سأعطيكم قاعدة، طبعا أن المتعلق ليس هو هذه جدول الكميات الموجودة، وإنما القاعدة هي الشرعية. إذا كان كثيره يسكر فقليله حرام. لو افترضنا مثلا أن هذا الشراب الذي جعل على هذا النحو، لو شربت من 5 علب أو 6 علب تسكر، فمعنى ذلك أن الجرعة الواحدة منه حرام، والعكس بالعكس. فإذا كان لا يسكر كثيره فقليله حلال، لأن العبرة ليست بالمكونات، لأن هذه تحليل كيميائي قد لا يكون لها أثر في الواقع، لكنها هذا بمرد الأشياء إلى أصلها. إن العبرة بالواقع، الواقع هل يحصل إسكار أو لا يحصل إسكار. طيب شراب الفقاع، شراب الفقاع الذي هو الشعير، يسمى عند الفقاع شراب الفقاع، وهو شراب يحصل بالتنفيس للبطن ومداواة له إذا تخم أو نحو ذلك، وهو معروف، وهو اللي يسمونه شراب الشعير، وهو الذي يعرف باللغة الإنجليزية بير أو بيرة أو نحو ذلك. فالأصل في شراب الشعير ما دام أنه لم يقذف بزبده فهو جائز، لكن إذا أدى إلى الإسكار، قذف بالزبد، صار كثيره مسكر، فقليله حرام. وينبغي التنبه من أن أناسا يتساهلون في مثل ذلك، فيتعاطون شيئا من هذه الأشربة باعتبار أنه يتعاطى منها قليلا فلا يسكر، فيظن أنها غير مسكرة، فلا بد من التأكد هل كثيرها يسكر أو لا. فإذا علم أن كثيرها يسكر بالعادة والتجربة، أو علم بذلك بقول أهل الخبرة، نعم، فإنه يمتنع عنها ويبتعد من تعاطيها. هنا قول المؤلف رحمه الله تعالى: قل أو كثر مختارا، كما قلنا لو أخذه غير مختار كان يكون مكره، إما أن تشرب وإما أن تقتل، أو كأن يشربها لدفع غصة فوجد لم يجد إلا خمرا فشربها، فهنا ما دام أنه غير مختار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد رفع الإكراه عن الشخص فيما هو أعظم من ذلك الذي هو النطق بالكفر، فما دون ذلك أسهل وأظهر في الاعتبار. فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: مختارا، فيخرج غير المختار. طيب لو عطش، يقولون أنها لا تذهب العطش، فبناء على ذلك لا 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 يؤذن له بشربها ولو كان على سبيل الاضطرار، لأنها لا تروي العطشان، لأنها لا تروي العطشان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عالما، إما لكون هذه فاكهة لم يدرى أو عصير فاكهة لم يدرى أنه وصل إلى التخمر، فتعاطاه، أو ظنه خلا فبان خمرا وكان تعاطى منه قليل. فبناء على ذلك نقول لا بد أن يكون عالما، أو جعل هذا العصير على أنه عصير ما ظن أنه يسرع إليه الغليان، فبناء على ذلك تركه فشربه، فشربه غير عالم فلا شيء عليه. كالذي يدخل على غير امرأته ظنا أنها زوجته فيطأها فلا شيء عليه للشبهة، فكذلك هنا لا شيء عليه للشبهة. لكن هنا عالما بالخمر أو عالما بالحكم، كذلك إذا لم يكن عالما بالحكم ما يدري أن الخمر محرمة فشربها فلا شيء عليه. إلا لكن هنا يقال أنه من كان يعذر بجهله، ما يكون يقال كل من لم يعلم أن الخمر حرام، فصار الناس لا يتعلمون يجهلون يقولون أحسن لنا عشان نعذر. فنحن نقول ممن يمكن أن يعذر كان يكون شخص مثلا نشأ ببادية أسلم لتوه لم يعرف أن الخمر حرام، نشأ بين كفار ونحوه وأسلم بينهم لم يعرف كثيرا من تفاصيل أحكام أهل الإسلام، فبناء على ذلك لو شربها فإنه لا يجب عليه حد الخمر ولا يجلد 40. قول المؤلف رحمه الله تعالى جلد، الجلد مر بنا أحكامه وتفاصيله والصوت الذي يستعمل فيه وكيف يضرب وهل يشد أو لا يشد وهل تنزع ثيابه أو لا تنزع وهل يكون عليه ثياب رقيقة أو ثقيلة إلى غير ذلك مما مر، وكيف توزع على مواطن اللحم والشحم التي يؤثر فيها ونحوه إلى ما تقدم. قال جلد 40، ما حد الخمر؟ المؤلف رحمه الله تعالى هنا على أنه 40، وهذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد في الخمر 40، ثم جلد أبو بكر 40، ثم انتهى الأمر إلى عمر. فيقول إن الناس قد تماهوا في هذا الأمر فاستشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نجعله كأقل الحدود 80 مثل حد القذف، فكانوا يجلدون 80. فهنا حصل خلاف، هل الحد 40 وعمر زاد عليه تعزيرا، أو هو الحد الذي حده عمر وأجمع الصحابة عليه؟ لأهل العلم في ذلك كلام، المؤلف اختار أنه 40 على قول ابن تيمية وغيره، على أن مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماعة من أهل العلم أن الحد فيه 80 لما حصل من اتفاق الصحابة على ذلك وإجماعهم فيه، ويحتمل الأمر هذا وذاك، والخلاف في ذلك سائغ. ولذلك بعض أهل العلم يصير إلى التوفيق بحسب الحالين جميعا فيقول هو 40، وجاء في الحديث أن كانوا يضربون بالنعال والجريد حتى بلغوا 40. فإن كان الناس مما يتساهلون فيه فيبلغ به أكثر الحد، سواء قيل أنه من الحد أو قيل أن الزيادة على سبيل التعزير والردع وزيادة المنع من هذا الأمر. فبناء على ذلك هذه المسألة من المسائل التي الخلاف فيها قد يكون فيه شيء من القوة، ولذلك أشرنا إليها. قال
يا أحسن لكم شيخنا، ما يقال أن الخمر هو من حيث الأصل كحد، العقوبة فيها كحد، لكن العدد هو متروك للحاكم،
يعني من حيث الأصل أنه لا حد فيه،
هو كحد،
هو أنه حد لكن لا عدد فيه مقصوص. هذا يعني يقوله بعضهم، لكن هو يخالف الإشكال، أنه يخالف ما معنى الحد. الحد هو العقوبة المحددة، والخمر جاء فيه عقوبة محددة، فبناء على ذلك حتى لو كان في بعض الروايات أنه جاء فيها مطلق الضرب وجاء في أخرى تحديدها، فإن المطلق يحمل على المقيد، فبناء على ذلك قالوا من أنها 40 حتى في الضرب بالجهيد والنعال، فبعض الحديث مطلقة، لكن جاء في بعضها أنها حتى حملت 40 أو حتى جعلت 40، فحمل ذلك على هذا حتى يتسق الأمر على وجه صحيح ولا يكون فيه شيء من التناقض والتعارض. نعم.
قال رحمه الله: لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، وقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي.
نعم. قال: لأن علي جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40. فالوليد بن عقبة صلى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بالتابعين، أظن كان فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود، أظن كان فيهم ابن مسعود، أي فصلى بهم الفجر وكان مخمورا، فصلى بهم الفجر 4، فقال: أزيدكم؟ فقالوا: ما زلنا في زيادة منذ اليوم. فعلى كل حال هذا ما الذي يشير إليه هذا المعنى؟ نحن بحاجة إلى تلمس مثل هذه الآثار، وهو أن أولئك هم الثلة المباركة والرعيل الأول والقرن المفضل، ومع ذلك جرى فيهم ما جرى، وربما ولوا شيئا من هذه الولايات وتقدموا هذه المسؤوليات، ومع ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأهل العلم وأهل الفقه في ذلك مع وفورة علمهم وعظم تقواهم لربهم لم يحملهم ذلك على نقض للبيعة أو إفساد للأمر أو خروج على الناس. فمهما كثر من ذنب أو ظهر من أمر عند خاصة الناس أو عامتهم، فالواجب على أهل العلم والفضل والنصح والتوجيه ومنع هذه الشرور وطلب بعدها وتقليلها في الناس، ويحلم على الناس ويرأف بهم ويعينوهم على الخير ويدعوهم إليه، ويحتمل ما يكون من الشرور التي تحصل في هذا أو ذاك من أحد الناس أو عامتهم، فإن هذا لنا فيه سنة وسبقنا فيه أهل فضل ومنزلة، فيسعون ما وسعهم ولا يحملون ذلك على سوء كما يكون ذلك مسلكا من مسالك أهل الانحراف لإرادة الخروج أو تكفير الناس أو زيادة تضليلهم أو دعوى إقصائهم للشرع برمته أو غير ذلك من الدعاوى التي يلبسها الشيطان على الناس فيدخل فيها الباطل الأعظم ويتعلق بذلك من المفاسد الكبيرة، ويحصل في الناس من البلاء والشر ما لا تحمد عقباه. نعم. المؤلف رحمه الله ذكر أثر علي، وذكر أيضا جلد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 40، ثم جلد عمر 80، وهذا كما قال المؤلف وكل سنة في تمام الأحاديث، هذا ثبت وهذا ثبت، لكن أيهما الحد، هل هو 80 أو 40؟ هذا هو محل الكلام الذي تقدم معنا، وقلنا أن مشهور المذهب على أنه 80 لما استقر عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعوا عليه، ومنهم من يقول لا، الحد 40 ويزاد بحسب الحاجة 40 على سبيل التعزير. نعم.
قال رحمه الله: وسواء كان من عصير العنب أو غيره.
نعم، هذه ذكرنا ما يتعلق بها من أن العصير الخمر يكون من العنب ويكون من غيره على حد سواء، خلافا لبعض أهل الرأي أو علماء الكوفة الذين يقولون الخمر إنما هي من العنب ولا يلحقون بها غيرها إلا أن تصل إلى حد الإسكار. طيب، بس أنا أريد ما يسمى بالنبيذ. النبيذ هو ما ينبذ من في الماء من مثلا فواكه ونحو ذلك حتى تصل إلى الخمر أو لا، فقد تصل إلى الخمر فتكون محرمة، وقد يحصل نبيذ لكنه لا يصل إلى الخمر. ويعني في ذا أنا لماذا أقول هذا؟ لأنه يأتي في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انتبذ أو شرب نبيذا. والشرب النبيذ، الماء المدينة ما كان حاليا، كان فيه ملوحة ومرورة شديدة، فكانوا يضعون في الماء تمرا ينبذ فيه تمر حتى يطيب الماء ويطيب شربه ونحو ذلك، فكانوا يشربونه فيقال نبذ وانتبذ في هذا الماء، فشرب منبوذا أو نبيذا أو نحوه ذا، فالمقصود بذلك هذا، ولا يقصد بذلك أنه النبيذ الذي وصل إلى حد الإذكار أو أنه شرب نبيذا من غير العنب لكنه قليلا لا يحصل به الإذكار، كل ذلك لا يكون، بل النبيذ المقصود هو هذا، والخمر كلها محرمة، فما أسكر كثيره قليله حرام، سواء كان عنبا أو كان شعيرا أو كان غير ذلك، على ما مر بيانه وتوضيحه.
قال رحمه الله: ومن أكل من المحرمات.
تبين وقف عند هذا، أظن المسائل الآتية هذه الحقيقة متعلقة بباب آخر وهو باب التعزير، فما دام أنها يعني لها حكم آخر ولم يبق من الوقت إلا كم دقيقة أو دقيقتين، لعلنا أن نقتصر على هذا الحد. أشكر لكم استماعكم واجتهادكم، وكما قلنا في سابق الكلام أن هذه الأبواب لن نطيل فيها التفاصيل الأحكام وذكر الخلافات أو الزيادة فيها، لأنها من جهة هي موكولة إلى الإمام وإلى القاضي وإلى من يلي هذه الأمور في إنفاذها وتحقق حصولها وغير ذلك، وهذا إنما يتأهل له الثلة القليلة من الناس، لكن بد لطالب العلم من أن يعرف منارات الأحكام وأصل هذه الأبواب وعلى أي شيء تدور، ثم تبقى تفاصيل تلك المسائل والترقي فيها بحسب ما يعرض للإنسان من الحال وبحسب ما يصل إليه من المنزلة التي توجب عليه زيادة الدراسة واستقصاء المسائل والوصول إلى تفصيلات وتفريعات كثيرة ربما لا يحوجنا كثير من المقال إلى البسط فيها والحديث عنها. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد والرفعة والخير في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وأهلينا وأحبابنا والمسلمين، وأن يحفظ العباد والبلاد، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لك فضيلة الشيخ لما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنة. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المخلفين يتعلم دينه ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.